الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه في باب في كراهية أخذ الرأي، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن واصل عن امرأة يقال لها عائذة قالت: رأيت ابن مسعود يوصي الرجال والنساء ويقول: من أدرك منكن من امرأة أو رجل فالسمت الأول فإنكم على الفطرة. قال عبد الله: السمت الطريق. وهذا الأثر صحيح. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يوصي الرجال والنساء بالسير على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: من أدرك منكن من امرأة أو رجل فالسمت الأول فإنكم على الفطرة، يعني كونوا على ما كان عليه سلفكم ومن سبقكم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بسلوك طريقهم والسير على ما كانوا عليه في باب العقيدة، في باب العبادة، وفي غيرها من الأبواب، لأن ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فهو الحق والهدى الذي ينبغي اتباعه والسير على طريقه. والله عز وجل يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول جل وعلا: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله جل وعلا: ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير ما كان عليه أهل الإيمان وما اتفقوا عليه، وأول من يدخل في ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا خير هذه الأمة، وكما مر معنا أثر ابن مسعود في حثه على اتباع الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم خير هذه الأمة، فهم أفقاهم علما وأرقهم قلوبا وأقلهم تكلفا، قوم اصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكانوا على الهدى المستقيم، شاهدوا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا منه القرآن وسمعوا منه السنة وجاهدوا معه، فهم أعلم الناس بدين الله جل وعلا، بل هم الواسطة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة هذا الدين. فلا شك أن الهدى والسداد والاستقامة بالسير على ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم. والشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل علم وفقه، يجيبون بما يعلمون من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يكونوا أهل آراء واتباع للأهواء. فلأجل ذلك، فكما سمعنا، فالهدى والخير والسداد والصلاح والاستقامة بالسير على طريقهم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عيينة قال: أخبرنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وهذا الأثر صحيح. وزياد بن حدير تابعي وهو ثقة سمع من عمر وعلي يقول قال لي عمر أي من الخطاب رضي الله تعالى عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال الطيبي رحمه الله: المراد بقوله الإسلام هنا أركان الإسلام، يعني ما يضيع ويذهب بمعالم الإسلام الظاهرة وهي أركانه: الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. قال: قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم. يهدمه زلة العالم، زلة العالم يعني خطأه وعثرته التي يقع فيها بتقصير منه، يقع فيها بتقصير منه. وذلك أن العالم محل قدوة واقتداء، فإذا زل وأخطأ لربما زل بسبب زلته الكثير من الناس ممن يقتدي به وممن يتبعه ويأخذ بقوله، فلذلك زلته لها أثر عظيم في ضلال كثير من الناس، وهذا كما قلنا خاصة إذا حصلت على جهة التقصير والتفريط، بخلاف ما قد يحصل من العالم من يعني خطأ عن غير قصد، فهذا يغفر له إن اجتهد فأخطأ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، لكن المقصود أن يحصل منه الزلة بتقصير منه أو بتفريط أو كذلك يعني بتقصد، فهذا الذي يكون سببا في هدم الإسلام، كأن يعني يفتي مثلا على خلاف الصواب لهوى، أو كذلك أيضا يتكلم بقول كذلك خلاف الحق والهدى لشيء في نفسه، أو كذلك أيضا يدخل في قلبه الحسد فيتكلم في غيره، أو غير ذلك من يعني مواضع الزلل التي قد يقع فيها العالم فيتبعه فيها الناس، بل ربما يعني يفرط فيحل شيئا حراما، يحل شيئا حراما خطأ وزلة، ثم يتبعه عليها الناس فيها، لا شك أن هذا لها أثر عظيم في زيغ الناس وإبعادهم عن الهدى والسداد والاستقامة، فليس زلته كزلة غيره من أحد الناس، فهذا خطأه على نفسه وزلته على نفسه، لكن العالم كما سمعنا محل قدوة واقتداء، فإذا حصلت منه الزلة فلها أثر على كثير من الناس. قال: وجدال المنافق. جدال المنافق بالكتاب، المراد بالمنافق الذي يظهر السنة ويخفي البدعة، يظهر السنة ويخفي البدعة، فيأتي يجادل في كتاب الله جل وعلا ويستدل مثلا بالآيات المتشابهة، فهذا كذلك أيضا يهدم الإسلام، فيظهر مثلا أن القرآن فيه تناقض أو أن القرآن فيه آيات متعارضة وأن الصواب خلاف ما دلت عليه هذه الآيات ونحو ذلك مما قد يقع فيه من الجدال، فيشكك الناس في كتاب ربهم، وهذا لا شك أيضا أنه معول الهدم للإسلام. وكذلك أيضا يعني تزهيد في السنة وذم لها ونحو ذلك، وخص الكتاب لأن الجدال فيه أعظم، الجدال في كتاب الله جل وعلا أعظم، لأنه قد يوصل إلى حد الكفر، قد يوصل إلى حد الكفر. قال: وحكم الأئمة المضلين، يعني كذلك مما يهدم الإسلام حكم الأئمة المضلين، وهذا عام، وكأنه المراد به هنا بالأئمة يعني الإمام العام الحاكم أو الرئيس، بعد أن ذكر العالم ذكر هنا حكم الأئمة المضلين، يعني المائلين عن الهدى والصواب إلى الباطل، فهذا أيضا مما يهدم الإسلام عندما يكون إمام المسلمين وحاكمهم على ضلال. فإذا حكم بشيء وهو له النفوذ وله القوة وله الشوكة، لا شك أن هذا سيؤثر في يعني عامة الناس بما له من قوة السلطان، فيكون فيه كذلك هدم للإسلام. ومن ذلك مثلا على سبيل المثال ما فعله بعض الأمراء كالمأمون ومن كان معه في تلك الفترة في فتنة خلق القرآن، لما تأثروا بابن أبي دؤاد الجهمي الذي قال بخلق القرآن وأمر بامتحان العلماء، كانت يعني فتنة عظيمة. فلما رأى هذا الحاكم هذا القول وحكم به، وأن القول ما قاله ابن أبي دؤاد وأن القرآن مخلوق، كان فتنة عظيمة، ربما بسببها يهدم الإسلام، وألزم العلماء بالقول بذلك، فعذب من عذب وقتل من قتل وامتحن من امتحن من العلماء بسبب هذه المقولة الضالة الكفرية، أمر وحكم بأن القرآن مخلوق فلا بد أن يقال ذلك. فهذا من أسباب هدم الإسلام وذهابه وطمسه. قال رحمه الله: أخبرنا هارون قال عن حفص عن ابن غياث عن ليث ومن أبي سليم وضعيف، عن الحكم عن محمد بن علي قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. هذا الأثر ضعيف. قال: أخبرنا الحسين بن منصور قال: حدثنا أبو أسامة عن مبارك وهو ابن فضالة وهو ثقة إلا أنه مدلس، فإذا دلس وروى بالعنعنة فإنه يضعف حديثه وروايته. قال: عن الحسن، وهنا روى بالعنعنة، قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلكم إن شاء الله فكونوا. الأثر بهذا السند لا يصح، لكن أصل هذا الأثر أو ما ورد فيه قد صح وثبت عن جماعة من أهل العلم معنى ما في هذا الأثر من الحث على الاقتصاد في السنة، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فكون الإنسان يكون وسط في السنة من غير إفراط أو تفريط فهذا هو المطلوب، فيكون المرء في السنة بين الغالي والجافي، بين الغالي أي من عنده غلو وإفراط حتى يصل به الحد إلى الوقوع في البدعة بسبب يعني الغلو والتشدد، وكذلك أيضا بين المفرط المضيع للسنة المهمل لها المميع لها، فالأمر وسط، خير الأمور أوساطها. وهكذا أيضا تواصي أهل السنة بعضهم ببعض، فإن أهل السنة قليل، قال كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي. وهذا أيضا قال جماعة من السلف ما تأوصوا أو تواصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وهكذا أيضا الصبر على السنة في لزومها والتمسك بها والدعوة إليها والعمل بها، هذا كذلك أيضا أمر مطلوب. قال رحمه الله: أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عمارة ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أي ابن مسعود قال: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وهذا الأثر حسن، القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، يعني كون الإنسان يقتصد في السنة فيعمل بالسنة وإن كان بشيء يسير، هذا خير من أن يجتهد فيقع في البدعة. فمثلا في باب الصيام، لو أن الإنسان اقتصر على أن يصوم 3 أيام من كل شهر، هذا خير كبير، هذا عمل بالسنة واقتصاد بالسنة، لأن الصيام مستحب. فكونه مثلا يصوم 3 أيام من كل شهر فقط، هذا أمر حسن، خير من أن يجتهد فيوقع نفسه في البدعة، كأن يصوم مثلا الدهر كله، هذا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صام من صام الدهر. طيب، أو هكذا أيضا في باب الصلاة مثلا وقيام الليل، لو أنه يقتصد على أن يقوم جزءا من الليل أو يصلي ما يتيسر من الليل ويستمر على ذلك، هذا خير كبير، أفضل من أن يجتهد فيوقع نفسه في مخالفة السنة، كمن مثلا يقوم الليل كله كل يوم ويحرم على نفسه النوم ويمنع نفسه من النوم، هذا خلاف السنة. طيب، أو قد يصل به الحد إلى الإحداث في دين الله جل وعلا ما ليس منه، كإحداث الموالد أو بعض الأدعية والأذكار المحدثة بقصد التقرب إلى الله جل وعلا، هؤلاء اجتهدوا فوقعوا في البدعة. فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، عمل قليل موافق للسنة خير من عمل كثير مخالف لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا سددوا وقاربوا القصد تبلغوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني من شد على نفسه وشدد وأتعب نفسه وكلفها فوق طاقتها فإنه سيكون في آخر أمره التفريط والتضييع والترك والإهمال. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على المقاربة والسداد، السداد والمقاربة والاقتصاد في العبادة والطاعة، كما أوصى بذلك جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب، وهذا الأثر آخر أثر في هذا الباب، في باب كراهية الأخذ بالرأي. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.